هل يجوز ان نطلق
لفظ عيب خلقي؟ وهل هذا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم ان كل خلق الله حسن؟ الحديث لما
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة
فوجد في ساقيه عيب فقال ارفع ثوبك، فقال يا رسول الله ان بهما كذا، يعني فيهما عيب، فقال صلى الله عليه وسلم كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن، اي ما خلق الله عز وجل فهو حسن، اي ان الله قدر ذلك لحكمة. اما ان يقال عيب خلقي، اذا كان المتكلم يقصد عيب خلقي اي خلقه الله عز وجل معيبا لحكمة يعلمها، فهذا لا بأس به، لأننا نعلم أن في الخلق منهم المعيب ومنهم السليم. لكن عيب في الخلقة يقصد أنه عيب بالنسبة لله، هذا كفر. واضح الفرق؟ لأن الله عز وجل إنما يضع الأمور في مواضعها. الكلام واضح؟ أي نعم. إلا ما أدري إذا الشيخ بكر أبو زيد تكلم في النقطة دي، فما فيها بأس بالمعنى اللي شرحت. واضح لي؟ هل يجوز صيام ست من شوال للمرأة وكذلك قضاء ما أفطرته من رمضان في رمضان؟ إذا كان السؤال بمعنى أنها تصوم الست بنيتين، لأن بعض الناس أفتى بهذا قال يجوز أنها تصوم تقضي الست من رمضان بنيتين، بنية الفريضة وبنية النافلة، وهذه فتوى باطلة، لأن نية الفريضة تقطع نية النافلة وتعارضها، ونية النافلة تقطع نية الفريضة، فإما أن تكون العبادة فريضة وينويها فريضة، وإما أن تكون نافلة. فإذا كان السؤال يقصد هذا فهذا لا يجوز، لا يجوز أن تصام الأيام الستة بنيتين في وقت واحد. وإذا كان المراد أنها تصوم ستا من شوال ثم تقضي ما فاتها من رمضان فالأمر قريب، والأمر سهل إن شاء الله عند كثير من العلماء، فيجوز لها أن تبتدئ بالفريضة، والعكس صحيح، يجوز لها أن تبتدئ بالنافلة فتصوم ستا من شوال ثم ترجع وتصوم ما تركته من فرض رمضان بعذر. الكلام واضح؟ أيوه. هل صحت الرواية ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم؟ أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الذي صح في منع رؤية الجن الذي أحفظه القسم الأول بسم الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كلا الروايتين صحيحتين، ولكن الذي يمنع من رؤية الجن للعورة الذي يغلب على حفظه الشطر الأول بسم الله، والأخرى أيضا تقال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذه أيضا صحيحة، لكن في غلبة ظني وحفظي أنها لا علاقة لها بمنع رؤية الجن للعورة، وتراجع من باب الاحتياط ان شاء الله. نعم. ايه؟ موجود بسم الله الذي لا اله الا هو. هل تقول رواية مختصر؟ لكن الرواية ثابتة بسم الله الذي لا اله الا هو. ولذلك قلت نراجعها ان شاء الله. مسائل الطلاق لابد فيها من المشافهة. ما ينفعش تكتب مسألة طلاق في ايه؟ في ورقة. ليه؟ لأننا أو لأن المجيب قد يجيب على جواب يخالف مسألتك. مسائل الطلاق لابد فيها من المسافهة والاستفسار عن النية والقصد، لا يكفي فيها مجرد الايه؟ مجرد انك ترسل ورقة تستفسر. أيوة. قلنا لك يا أخي حديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ليس بضعيف، حديث صحيح لا غبار عليه. هل يجوز دعاء القنوت في الصلوات بالنسبة للجراد؟ احنا اتكلمنا عن في درس العقيدة علقنا على كلام بعض الناس الذين ربطوا قضية الجراد بظاهرة طبيعية، وقلنا ان الظواهر الطبيعية لا تعارض الاسباب الشرعية. بمعنى الزلزال له اسباب طبيعية علمية، هذه الاسباب العلمية لا تتعارض مطلقا مع ان الزلازل على ان الزلازل تدل على غضب الله عز وجل، فان الله عز وجل يهيئ الاسباب الطبيعية لان يحصل من خلالها ما امره الله ما اراده الله عز وجل. يعني مثلا اذا جامع الرجل زوجته هناك مسائل جعلها الله عز وجل في الطبيعة، ان يجتمع ماء الرجل مع ماء المرأة ثم يترتب عليه ما شاء الله، هل معنى ذلك ان هذا الماء هو الذي يفعل ذلك دون ان يكون وراءه حكمة من الله بالغة؟ الجواب لا، انما يقدر الله ويهيئ الله الاسباب التي يتحقق من خلالها ما يريده. فاذا اراد الله عز وجل ان يرسل زلزالا على بلد ما فان الله يهيئ اسباب العلم ويهيئ اسباب الخلق لما يريد. اذا لا ينبغي اننا ننتبه الى الاسباب وننسى حكمة الله عز وجل التي اراد الله عز وجل ان يحصل هذا. فان الجراد في كتاب الله عز وجل كما بين الله عز وجل فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات. فالجراد آية من آيات الله، يبعث الله عز وجل بحكمته ليستشعر الخلق أنهم قد ارتكبوا ما يغضب الله عز وجل. وانظر كيف أن الله عاقب أقواما بإرسال الجراد، وقلت أمس أن هذا الجراد من أخطر ما يكون وأنه جند من جند الله، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجراد وقال إنه من جند الله، نهى رسول الله عن قتل الجراد وقال إنه من جند الله. اللهم إلا إذا أضر، فالقاعدة لا ضرر ولا ضرار، فالأصل أنه لا يجوز قتل الجراد إلا إذا كثر وترتب عليه ضرر، فعند ذلك يجوز أن يدفع، فإن لم يندفع إلا بالقتل وجب قتله. إذا هذا الجراد يدل على بعد الناس عن دين الله عز وجل، لا سيما إذا جاء ليفسد طعام الناس، لأن هذا الجراد يأتي ماذا يفعل؟ يأكل الزرع حتى يأكل أصل الزرع فيصاب الناس بالمجاعة. إذن فإذا رأى المسلمون مثل هذه الآية من آيات الله عز وجل ينبغي عليهم أن يرجعوا إلى الله، أن يتوبوا إلى الله، أن يجتهدوا في طاعة الله، في الصدقة، في الدعاء، حتى يكشف الله عز وجل ما بهم. وهذا لا يتنافى تماما مع أن يكافح هذا الجراد بما هيأ الله عز وجل من الأسباب التي ندفع بها ضرره بقدر ما نستطيع. أما سؤال هل يشرع دعاء القنوت؟ لا يا أخي لا يشرع، لا يشرع أن يقنط الناس لأجل هذا إلا إذا جاء القنوت عرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقنط إذا أصيب المسلمون بمصيبة العدو. ولنضرب على هذا مثال في صحيح البخاري، لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب خطبة الجمعة وشكى إليه، قال يا رسول الله انقطع الزرع ومات كذا وجف الضرع فادعوا الله أن يسقينا. إذا أصيب به بجفاف، جفت البلاد من الماء، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين القنوط. الكلام واضح، وإنما يشرع في مثل ذلك الرجوع إلى الله في الجملة والاستغفار والدعاء، كل بحسب ما يهيئ الله له من أسباب الطاعة. هل يجوز صيام ست من شوال قبل صيام الفريضة؟ هنا في المسألة قولان لأهل العلم، بعضهم قال تبدأ بالفريضة، وبعضهم قال يصح أن تبدأ بالنافلة، وهذا بناء على خلاف العلماء. هل قضاء رمضان على الفورية أم على التراخي؟ من قال أن قضاء رمضان يلزم يكون على الفورية قال تبدأ بالصيام الفريضة، ومن قال أنه يصح أن تقضي على التراخي قبل أن يدخل رمضان الآخر قال يصح أن تبدأ بصيام النافلة، والأمر محتمل وقريب. أين الأدوية التي فيها مخدر؟ إذا كان هذا المخدر، إذا كان هذا المخدر يؤدي إلى ضرر فلا يجوز، وأما إذا كان لا يؤدي إلى ضرر واحتاج إليه الإنسان بإذن الطبيب ولم يجد بديلا فإنه يجوز من باب الضرورة. إذا أضر لا يجوز، لقوله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذا إذا كان مضرا فلا يجوز. وأما إذا كان بأمر الطبيب المسلم صاحب الخبرة ثم لم يجد بديلا ثم أن يكون ضررا محتملا نفعه أبلغ من ضرره، فعندئذ يجوز من باب دفع الضرر الأكبر بضرر أصغر. الكلام واضح؟ هذا ما يكتبه العلماء في مثل هذه المسألة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
هل يجوز أن نطلق
لفظ عيب خلقي؟ وهل هذا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم إن كل خلق الله حسن؟ الحديث لما
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة
فوجد في ساقيه عيب، فقال ارفع ثوبك، فقال يا رسول الله إن بهما كذا، يعني فيهما عيب، فقال صلى الله عليه وسلم كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن، أي ما خلق الله عز وجل فهو حسن، أي أن الله قدر ذلك لحكمة. أما أن يقال عيب خلقي إذا كان المتكلم يقصد عيب خلقي أي خلقه الله عز وجل معيبا لحكمة يعلمها، فهذا لا بأس به، لأننا نعلم أن في الخلق منهم المعيب ومنهم السليم، لكن عيب في الخلقة يقصد أنه عيب بالنسبة لله هذا كفر. واضح الفرق؟ لأن الله عز وجل إنما يضع الأمور في مواضعها. الكلام واضح؟ أين؟ إلا ما أدري إذا الشيخ بكر أبو زيد تكلم في النقطة دي، فما ما في هذا بأس بالمعنى اللي إيه اللي شرحت. واضح لي؟ أين؟ هل يجوز الصيام ست من شوال للمرأة وكذلك قضاء ما أفطرته من رمضان في رمضان؟ إذا كان السؤال بمعنى أنها تصوم الست بنيتين، لأن بعض الناس أفتى بهذا قال يجوز أنها تصوم تقضي الست من رمضان بنيتين، بنية الفريضة وبنية النافلة، وهذه فتوى باطلة، لأن نية الفريضة تقطع نية النافلة وتعارضها، ونية النافلة تقطع نية الفريضة، فإما أن يكون أن تكون العبادة فريضة وينويها فريضة، وإما أن تكون نافلة. فإذا كان السؤال يقصد هذا فهذا لا يجوز، لا يجوز أن تصام الأيام الستة بنيتين في وقت واحد. وإذا كان المراد أنها تصوم ستا من شوال ثم تقضي ما فاتها من رمضان فالأمر قريب، والأمر سهل إن شاء الله عند كثير من العلماء، فيجوز لها أن تبتدئ بالفريضة، والعكس صحيح، يجوز لها أن تبتدئ بالنافلة فتصوم ستا من شوال ثم ترجع وتصوم ما تركته من فرض رمضان بعذر. الكلام واضح؟ أيوة. هل صحت الرواية ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ الذي صح في منع رؤية الجن الذي أحفظ القسم الأول بسم الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كلا الروايتين صحيحتين، ولكن الذي يمنع من رؤية الجن من العورة الذي يغلب على حفظ الشطر الأول بسم الله، والأخرى أيضا انتقال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذه أيضا صحيحة، لكن في غلبة ظني وحفظي أنها لا علاقة لها بمنع رؤية الجن من العورة، وتراجع من باب الاحتياط إن شاء الله. نعم. إيه؟ موجود بسم الله الذي لا إله إلا هو، هذا تكون رواية مختصرة، لكن الرواية ثابتة بسم الله الذي لا إله إلا هو، ولذلك كنت مراجعها إن شاء الله. مسائل الطلاق لا بد فيها من المشافهة، ما ينفعش تكتب مسألة طلاق في إيه في ورقة. ليه؟ لأننا أو لأن المجيب قد يجيب على جواب يخالف مسألتك. مسائل الطلاق لا بد فيها من المشافهة والاستفسار عن النية والقصد، لا يكفي فيها مجرد الإيه مجرد أنك ترسل ورقة تستفسر. أيوة. قلنا لك يا أخي حديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ليس بضعيف، حديث صحيح لا غبار عليه. هل يجوز دعاء القنوت في الصلوات بالنسبة للجراد؟ احنا تكلمنا أمس في درس العقيدة علقنا على كلام بعض الناس الذين ربطوا قضية الجراد بظاهرة طبيعية، وقلنا أن الظواهر الطبيعية لا تعارض الأسباب الشرعية، بمعنى الزلزال له أسباب طبيعية علمية، هذه الأسباب العلمية لا تتعارض مطلقا مع أن الزلازل على أن الزلازل تدل على غضب الله عز وجل. فإن الله عز وجل يهيئ الأسباب الطبيعية لأن يحصل من خلالها ما أمره الله ما أراده الله عز وجل. يعني مثلا إذا جامع الرجل زوجته هناك مسائل جعلها الله عز وجل في الطبيعة، أن يجتمع ماء الرجل مع ماء المرأة ثم يترتب عليه ما شاء الله. هل معنى ذلك أن هذا الماء هو الذي يفعل ذلك دون أن يكون وراءه حكمة من الله بالغة؟ الجواب لا، إنما يقدر الله ويهيئ الله الأسباب التي يتحقق من خلالها ما يريده. فإذا أراد الله عز وجل أن يرسل زلزالا على بلد ما فإن الله يهيئ أسباب العلم ويهيئ أسباب الخلق لما يريد. إذن لا ينبغي أننا ننتبه إلى الأسباب وننسى حكمة الله عز وجل التي أراد الله عز وجل أن يحصل هذا. فإن الجراد في كتاب الله عز وجل كما بين الله عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة. فالجراد آية من آيات الله، يبعث الله عز وجل بحكمته ليستشعر الخلق أنهم قد ارتكبوا ما يغضب الله عز وجل. وانظر كيف أن الله عاقب أقواما بإرسال الجراد، وقلت أمس أن هذا الجراد من أخطر ما يكون وأنه جند من جند الله، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجراد وقال إنه من جند الله. نهى رسول الله عن قتل الجراد وقال إنه من جند الله. اللهم إلا إذا أضر، فالقاعدة لا ضرر ولا ضرار، فالأصل أنه لا يجوز قتل الجراد إلا إذا كثر وترتب عليه ضرر، فعند ذلك يجوز أن يدفع. فإن لم يندفع إلا بالقتل وجب قتله. إذن هذا الجراد يدل على بعد الناس عن دين الله عز وجل، لا سيما إذا جاء ليكسب طعام الناس، لأن هذا الجراد يأتي ماذا يفعل؟ يأكل الزرع حتى يأكل أصل الزرع، فيصاب الناس بالمجاعة. إذن فإذا رأى المسلمون مثل هذه الآية من آيات الله عز وجل ينبغي عليهم أن يرجعوا إلى الله، أن يتوبوا إلى الله، أن يجتهدوا في طاعة الله، في الصدقة، في الدعاء، حتى يكشف الله عز وجل ما بهم. وهذا لا يتنافى تماما مع أن يكافح هذا الجراد بما هيئ الله عز وجل من الأسباب التي ندفع بها ضرره بقدر ما نستطيع. أما سؤال هل يشرع دعاء القنوت؟ لا يا أخي، لا يشرع أن يقنط الناس لأجل هذا إلا إذا جاء القنوت عرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقنط إذا أصيب المسلمون بمصيبة العدو. ولنضرب على هذا مثال. في صحيح البخاري لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب خطبة الجمعة وشكى إليه، قال: يا رسول الله، انقطع الزرع ومات كذا وجف الضرع فادعوا الله أن يسقينا. إذن أصيب به بجفاف، جفت البلاد من الماء، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين القنوت. الكلام واضح؟ وإنما يشرع في مثل ذلك الرجوع إلى الله في الجنة والاستغفار والدعاء كل بحسب ما يهيئ الله له من أسباب الطاعة. هل يجوز صيام ست من شوال قبل صيام الفريضة؟ هنا في المسألة قولان لأهل العلم، بعضهم قال تبدأ بالفريضة، وبعضهم قال يصح أن تبدأ بالنافلة، وهذا بناء على خلاف العلماء. هل قضاء رمضان على الفورية أم على التراخي؟ من قال أن قضاء رمضان يلزم يكون على الفورية قال تبدأ بالصيام الفريضة، ومن قال أنه يصح أن تقضي على التراخي قبل أن يدخل رمضان الآخر قال يصح أن تبدأ بصيام النافلة، والأمر محتمل وقريب. أولا طيب نكتفي بهذا الشأن. الأدوية التي فيها مخدر، إذا كان هذا المخدر يؤدي إلى ضرر فلا يجوز، وأما إذا كان لا يؤدي إلى ضرر واحتاج إليه الإنسان بإذن الطبيب ولم يجد بديلا فإنه يجوز من باب الضرورة. إذا أضر لا يجوز، لقوله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذا إذا كان مضرا فلا يجوز. وأما إذا كان بأمر الطبيب المسلم صاحب الخبرة ثم لم يجد بديلا ثم أن يكون ضررا محتملا نفعه أبلغ من ضرره فعندئذ يجوز من باب دفع الضرر الأكبر بضرر أصغر. الكلام واضح؟ هذا ما يكتبه العلماء في مثل هذه المسألة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.